الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الثالث قال رحمه الله وقال في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وذكر فيها شأنهم في الأحزاب وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم كما قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى قوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال تعالى
إلى قوله ليعذب الله المنافقين
إلى قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الآية.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين صفات المنافقين، وفيما سبق من الآيات فيه بيان أن المنافق دائما يصيبه الخوف والفزع، أما أهل الإيمان فإن عندهم ثبات. قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثبات على الحق وثبات على الدين مهما أصابهم في سبيله. أما أهل النفاق دائما في فزع وفي اضطراب وفي خوف. وأيضا ذكر الله عز وجل أنهم يرجفون في الصف المؤمن بغرض إضعافه. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى في
وأيضا ذكر الله في هذه الآيات أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، ويدل على أن الإيمان شرط في قبول العمل وأن ترك الإيمان سبب في هبوط العمل والعياذ بالله. ولذلك وهذا يرجح قول الجمهور في آية الحجرات وأنهم ضعاف الإيمان وليسوا منافقين كما قال الإمام البخاري وابن مندة وجماعة ومحمد بن مصر المروزي وجماعة من أهل العلم، لأن الله قال هنا فأحبط الله أعمالهم، فالمنافق عمله حابط. وأما في سورة الحجرات أثبت الله لهم ثوابا مما يدل على أن عملهم ليس بحابط. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى في سورة القتال
سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم إلى ما في السورة من نحو ذلك.
فبين الله عز وجل أن المنافقين يعرفون بلحن القول، فمهما تخفى فإنهم تقع منهم سقطات في لسانهم. وذلك يقول السلف ما من أحد خبأ خبيئة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. المنحرف الذي يندس في صفوف أهل الإيمان لابد أن يظهر ذلك إما على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
السكينة وهي الطمأنينة، وهذا يدل على أن غير المؤمنين لا تصيبهم الطمأنينة كما ذكر في الآيات السابقة، فأهل النفاق عندهم اضطراب وحيرة وعدم سكينة واطمئنان، أما هنا فقد ذكر الله جل وعلا أن المؤمنين في سكينة وفي اطمئنان. نعم.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
فهذا جزاؤهم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء تدور عليهم هذه الدائرة، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا جزاء المنافق والعياذ بالله، يتعب يصلون ويصومون ويحجون بل ويقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، لأن قلوبهم انطوت على الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم. فهذا خسر الدنيا والآخرة، لا هو مرتاح في الدنيا ولا مطمئن ولا عنده سكينة، وفي الآخرة في قعر جهنم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب.
وهذا هو نور الطاعة، الإنسان يمر على الصراط تأتي الصلاة فتكون نورا، والزكاة نورا، وهكذا تنور له الصراط لكي يمر عليه. أما المنافق فأعماله مظلمة ليست منيرة ولا مستنيرة، ولذلك يقولون للذين آمنوا انظرونا، والنظر هنا تعدى لنفسه، فمعناه الانتظار والتمهل، انظرونا يعني انتظرونا وتمهلوا لنا، انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. نعم.
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم.
كانوا معهم يصلون يقفون في الصف ويجاهدون يقفون في صف القتال، وأيضا يحجون مع الصحابة، ولكنهم فتنوا أنفسهم بالنفاق، يعني فيما انطوت عليه أنفسهم والعياذ بالله. نعم.
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم.
نعم. هذا جزاؤهم، مأواكم النار هي مولاكم، مصيرهم النار والعياذ بالله. نعم.
وقال في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله.
المناجاة كلام الإنسان مع الإنسان، هذه تسمى مناجاة سرا، وكانوا إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتناجون وحتى يحزنهم بهذه النجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وهذه النجوى ممنوعة إذا كان الإنسان يجلس ثلاثة من الرجال المسلمين وأراد أحدهم أن يناجي أخاه لا يفعل ذلك إلا باستئذان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كنا ثلاثة لا نتناجى إلا بإذن الثالث لأن هذا يحزنه. وليدخل ذلك الكلام برطانة العجم، نعم، إذا كان لا يتكلم باللغة، إذا كان يتكلم باللغة العربية لا يصح أن يتكلم في مجلس فيه من العرب برطانة العجم. وإما ينبه إليه بعض الإخوة أن بعض الإخوة هنا وربما وصلوا إلى المستوى السادس في اللغة العربية ويحسنون الكلام بالعربية ولا يزالون يتكلمون بلهجة برطانة العجم، وهذا لا يصح، لأن بعض العلماء يرى وجوب التكلم باللغة العربية، وإن كان الأكثر على أنه مستحب إلا أن بعض العلماء يرى الوجوب. فلا يصح الإنسان إذا كان عنده لغة عربية يتكلم بالفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية أو أي لغة غير اللغة العربية، لغة القرآن وهي أعظم لغة أنزل الله بها كتابة. فأرجو الإخوة، أحد الإخوة اشتكى من هذا، يعني عندهم استطاعة للكلام باللغة العربية ويتكلمون باللغة غير العربية، لا، تكلم باللغة العربية، طالما تحسن العربية تكلم بها. ولكن إذا كنت لا تحسن العربية ولا تفهم إلا بهذه اللغة غير العربية لا مانع، أما تحسن العربية وتتكلم بالفرنسية أو البريطانية أو ما شابه ذلك لا. نعم.
قال رحمه الله إلى قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم.
نعم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فالمنافقون لا هم الذين انضموا إلى صف المؤمنين انضماما حقيقيا باطنا وظاهرا، ولا انضموا إلى صف الكافرين فعرفوا باطنا وظاهرا، وإنما لا هم من المؤمنين ولا هم من المنافقين، تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، إلى آخر السورة.
نعم. والمنافقون يتخذون اليمين جنة، يعني وقاية يتقون بها البأس. فمن صفات المنافق أنه يتخذ اليمين جنة ووقاية، يكذبون في الأيمان والعياذ بالله، استهانة بالله واستهزاء بالله والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ما هم منكم ولا منهم كقوله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة.
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: الشاة العائرة أي المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع. انتهى كلامه. فهكذا المنافق حائر، حائر بين المؤمنين وبين الكافرين، لا يستطيع أن يرضي هؤلاء ولا يستطيع أن يرضي هؤلاء والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، الآية. وقد ذكر في سورة المنافقون في قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة.
نعم. فمن صفات القوم أنهم إذا خرجوا لا ينصرون أهل الإيمان ويولوا الأدبار. والإنسان إذا حضر الصف القتال في الجهاد في سبيل الله وشرط في الجهاد في سبيل الله أن يكون تحت راية وتحت ولاية، سواء كانت عادلة أم جائرة، برة كانت أم فاجرة. ونرى الجهاد مع أئمتنا برة كانوا أم فجارا، ونرى الصلاة معهم والجمعة والجماعة معهم برة كانوا أم فجارا. وأما المنافقون كما فعل عبد الله بن أبي عليه لعائن الله المتتابعة في إحدى الغزوات، رجع بثلث الجيش من أجل تخذيل الصف المؤمن والعياذ بالله. فالمنافقون يولون الأدبار لأنهم يخافون على حياتهم. وأما أهل الإيمان فعندهم رباط جأش وقوة وشجاعة في النزال والقتال. نعم. وإذا حضر الإنسان الصف لا يصح له أن يفر، كما قال الله عز وجل: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وهذه من المواطن الثلاثة التي يجب فيها الجهاد في سبيل الله، أنه كما مر معنا أن الجهاد في سبيل الله حكمه أنه فرض كفاية، ولكن يتعين في ثلاثة مواطن: إذا حضر الصف لا يصح أن يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا، والحال الثانية وهي إذا دعا الإمام فإنه يتعين على كل مستطيع أن يلبي دعوة إمامه، والحال الثالثة وهي إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين فيجب على أهلها أن يهبوا للدفاع عن بلده. ما عدا ذلك كل صور الجهاد، حتى ولو كان جهاد إسلامية براية إسلامية متميزة وقائد مسلم، فإنه فرض كفاية ولا بد فيه من استئذان الوالدين. ما يفعله بعض الشباب من بلاد روسيا أو بلاد العرب، بلاد المسلمين، من الذهاب للجهاد في سوريا أو في الشيشان أو نحو ذلك، كل هذا عبث لا يجوز. وسوريا ليس فيها جهاد، فيها فتن، كما أفتى العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان وغيره من أهل العلم. فلا صح أبدا الذهاب إلى مواطن الفتن، وإنما الواجب الفراغ من مواطن الفتن. وأما هذه الحركة الخبيثة التي هي صنعة أمريكية تسمى بداعش، فهذه حركة خبيثة مجرمة ونبتة مجرمة، ليست مجاهدة في سبيل الله، وإنما هي تجاهد في سبيل الشيطان، كما قال العلماء في الشيخ الفوزان والعباد، سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم. نعم، الأسئلة مكتوب. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والمنافقون هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم، لعز الإسلام وظهوره، إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا قال حذيفة:
نعم، المنافقون كانوا قديما يلتزمون شعائر الإسلام الظاهرة، وإن كانوا يبطنون الكفر والعياذ بالله، لكنهم في الظاهر كانوا يظهرون الإسلام لعزة الإسلام، لعزة المسلمين، وظهور الإسلام ساعة إذن بالحجة والسيف. إذن الجهاد يكون إما بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان، وأعلى النوعين جهاد الحجة والبيان. قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني القرآن العظيم. فأعظم الجهاد جهاد العلم وجهاد الحجة، لأنه لا يطيقه كل أحد. أما جهاد السيف والسنان قد يدخل فيه البر والفاجر، المطيع والعاصي يدخل فيه. وأما الصبر على العلم فهذا لا يصبر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، العلم والعمل. فجهاد الحجة والبيان والعلم الشرعي أعظم من جهاد السيف والسنان، لأن جهاد الحجة والبيان لا يصبر عليه كل أحد، ليس كل أحد يصبر حتى يتعلم وينتهي من الكتاب ويثني ركبتيه ويصبر على شغف العيش من أجل طلب العلم في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره.
هذا السر المقصود بصاحب السر، وليس أن عنده شيء كتمه حذيفة من العلم النافع، وإنما هو أسماء المنافقين كان يعلمها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهي عن الصلاة عليهم. قال حذيفة:
هذا خاص بحذيفة، لا يشاركه في ذلك أحد أبدا. يعني لو أن شخصا لم يصلي على شخص تقول لن أصلي لأن هذا الشخص قال إن فلان منافق، لا، تصلي. الأصل الصلاة على كل مسلم، بل الصلاة على المنافق الذي أظهر الإسلام كما سيأتي. إن كنا لا ندري أنه منافق في الباطن، وهذا لا يمكن أن نعلمه إلا إذا أظهر هذا النفاق بلسانه أو بعمله، والعياذ بالله. كالذين قالوا عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنا وأجبن عند اللقاء. نعم.
قال رحمه الله: قال حذيفة رضي الله عنه: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه.
هذا في عهد حذيفة في القرون الثلاثة المفضلة، كيف بزماننا؟ فهذا إظهار النفاق أشد وأكثر في زماننا، ومن أعظم ذلك أصحاب التنوير والتجديد الذين يريدون أن يجددوا أصول ديننا ويغيروها ويبدلوها. فيأبى الله عز وجل إلا أن يظهر من طوت عليه نفوسهم من الضلال والزيغ، والعياذ بالله. نعم. فصار الآن يشككون الناس في أصول الدين، عذاب القبر لا يوجد، المسيح الدجال لا يوجد، نزول عيسى بن مريم لا يوجد، شككون في أصول من أصول السنة، والعياذ بالله. فهؤلاء حتى وإن أظهروا الإسلام فإنهم في الباطن منافقون، إلا أن يكون أحدهم جاهل فإنه يعلم. أما أن يرد النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا من النفاق، والعياذ بالله. رد النصوص من النفاق، والعياذ بالله. نعم. بعدما ذكر الله حال المنافقين قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
قال رحمه الله: وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقد أخبر الله عن
سبحان الله. يعني إذا كان الصحابة عبد الله بن أبي مليكة من التابعين يقول أدركت 30 أو بضع من 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ماذا نقول نحن إذن؟ ولذلك لا يأمنه، لا يخاف إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. سان يخاف على نفسه الرياء والنفاق، والعياذ بالله. نعم. بل إن عمر جاء حذيفة، عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق، يقول: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فكيف يأمنه غيرهم ممن جاء بعدهم؟ والفتن عظيمة، الفتن عظيمة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، ويؤنبها ويعاتبها. كان بعض السلف إذا أدرك المسجد قبض يديه على الأخرى، قال: خشية أن تنافق يداي. قد يرى هذا في المشية أو في الكلام أو في لحن القول أو في التشدق والتعالم والتظاهر أو حتى في التعبد والتمسك. ف فهذا أحمد بن نصر الخزاعي لما دخل سفيان الثوري لما دخل عليه وهو يصلي في المسجد، وكان أحمد بن نصر يرى كان يرى السيف كما ذكر الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب، فلما دخل سفيان الثوري عليه قال وراه يصلي في خشوع قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ عليه وخرج من المسجد رحمه الله سفيان بن سعيد الثوري. نعم.
وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون
عفوا، ولذلك هذا الأمر منتشر في أهل البدع كثيرا، تراهم يتلونون ويفتون الناس على حسب أهوائهم وليس على حسب الدليل ومقتضى الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء كان في العلم أو العمل يبثون في الناس ما يرغبه الناس ولا يخالفون الناس أبدا، إنما يجعلون الحق فيما رآه الناس حتى وإن خالف الحق والعياذ بالله. نعم.
وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون.
وهذا الفعل لله عز وجل لا يطلق إلا في سبيل المقابلة، إلا على سبيل المقابلة، يخادعون الله وهو خادع، نسوا الله فنسيهم، فهذا في المقابلة كمال، فلا يصح أن يشتق لله عز وجل من هذا اسم الخادع المخادع أو خادع، خدع خادع، لا لا يجوز هذا أبدا. نعم، لأنه في المقابلة كمال. نعم.
قال
المنافقون يخادعون الله وهو عندهم كفر في قلوبهم وزادوا عليه المخادعة لله ورسوله والمؤمنين، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
صلى الله عليه. أيضا من صفاتهم أنهم كسالى عن الصلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا، الذكر على لسانهم ثقيل، وأيضا في أعمالهم بالصلاة ونحوها ثقيل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
نعم. إذا من صفات المنافقين أن أعمالهم حابطة غير مقبولة، والفسق هنا هو الفسق الأكبر، ومنه قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فالفسق فسقان، أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكافر عمله حابط. نعم. وهم يؤدون العبادات على كره منهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أما أهل الإيمان فينفقون عن رغبة وعن حب لهذا الدرهم والدينار الذي ينفقونه في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازية كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل، وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه.
نعم. وهذا في أحد الغزوات لما قال عبد الله بن أبي بن سلول ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه والأذل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فوقف ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه على أول المدينة، ولما جاء أبوه قال والله لا تجوز حتى تعلم أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه، فوالله لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال النبي عليه السلام دعه ولنحسن صحبته لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا يدل على أن المنافقين يعاملوا في الدنيا معاملة المسلمين، وينظر أيضا للمصالح في التعامل معهم، لأن عبد الله بن أبي هنا أظهر نفاقه، ولكن حتى ولو أظهر نفاقه ينظر ولي الأمر والأول مرجع فيه إلى ولاة الأمور. وأما ما يقع من بعض الشباب من اغتيالات حتى وإن ظهر من بعض الكتاب كتابات كفرية والعياذ بالله أو كتابات فيها إلحاد والعياذ بالله، فالأمر يرجع فيه إلى ولاة الأمور، وليس من حق أحد أن يغتال أحدا ولو كان كافرا، لأن إقامة الحدود من حق ولاة الأمور، ليس لأحد أبدا أن يتدخل في القتال في إقامة الحد إلا ولي الأمر. فإذا عطل ولي الأمر الحد فإنه حسابه على الله سبحانه وتعالى، وأما أفراد الشعب والناس فلا يقيمون الحدود أبدا. نعم.
قال رحمه الله والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا
وأخبر بذلك زيد بن أرقم
وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه.
نعم. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا قال ولهذا قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، لأن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين، فحذيفة رضي الله عنه كان يعلمه، ومع ذلك هل قتلهم حذيفة أو اغتالهم حذيفة؟ ما قتله. ولذلك هذا الغبي السفيه الذي ألف كتابا أسماه الاغتيالات سنة غائبة أو سنة العصر، هذا جاهل غبي لا يفهم. وإن اعتمد على قصة عمر مع الرجل المنافق الذي جاء وتنازع هو اليهودي وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بينهما فرضي اليهودي ولم يرضى المنافق، فجاء إلى عمر فجاء بالسيف من داخلة الدار وقطع عنقه، فهذه القصة قصة ضعيفة جدا، فيها الكلبي وهو متهم بالكذب، فيها ثلاث علل ضعيفة لا تصح، والثابت منها بدون القتل، بدون قتل عمر لهذا المنافق. فالاغتيالات لا تجوز أبدا، وليست من الجهاد في سبيل الله، بل هي من الخراب والإفساد في الأرض. ما يفعله الآن جماعة الإخوان المسلمين سواء بأنفسهم أو بإعواز منهم لبعض الناس وبعض الشباب الجاهل المتحمس من اغتيالات لبعض الرؤساء أو الوزراء أو نحو ذلك، هذا من البدع العصرية والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر.
عفوا. وقول حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسرونه واليوم يظهرونه. هذا قال شيخنا هذا الأثر رواه البخاري في الفتن وابن أبي شيبة في الفتن وابو نعيم في الحلية والفريابي في صفة النفاق. وكونهم يسرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فذلك لقوة الإسلام وعزه بالحجة والسيف، وأما بعد ذلك فإن المسلمين حصل لهم بعض الضعف فصار المنافقون يظهرون النفاق. وأما عدم صلاة عمر صلاة حذيفة على المنافقين هذا لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه الآية فيها النهي عن الصلاة عن الكفار، ولا شك أن الكفار أكثر من المنافقين أكثر الناس كفرا، ولكن هذا إذا أظهروا النفاق، أما حيث لم يظهروه فعليه يحمل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو تكفين النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي ببردته ودفنه بيده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وذكر البخاري رحمه الله في صحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا الأثر رواه البخاري في صحيح في كتاب الإيمان تحت هذه الترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. الله المستعان. وإبراهيم التيمي من التابعين ومع ذلك يقول هذا القول: ما عرضت قولي ما أتكلم به بين الناس على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا، يعني لا يوافق عملي قولي. الله المستعان. الإنسان يتكلم بكلام طيب لكن عند التطبيق قد يضعف. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. هكذا حال السلف مع النفاق. نعم نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا.
نعم هذه أقسام. قال شيخنا: هذه أقسام الناس التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة: مؤمن ومنافق وكافر، مؤمن باطنا وظاهرا وكافر باطنا وظاهرا، ومؤمن ظاهرا وكافر باطنا وهو المنافق، وهذا أشد الأنواع على الإسلام والمسلمين، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق، هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته؟ فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، أن توبته لا تقبل، والمشهور من مذهب الشافعي قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد، وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل.
قال شيخنا سلمه الله: هذا الخلاف في قبول توبة الزنديق، والزنديق قد يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقد يطلق على الجاحد. ولفظ الزنديق هذا إنما تكلم الناس به عندما كثر المسلمون من الأعاجم بعد زمن الصحابة والتابعين، ودخل الناس في دين الإسلام، كثر المسلمون من الأعاجم فتكلموا بلفظ الزنديق، وهي كلمة فارسية معناها المنافق. واختلف العلماء في توبته على أقوال ثلاث: الأول مذهب الإمام مالك وأحمد في المشهور عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي، وقول لأبي حنيفة أن توبته لا تقبل، يعني إذا ذهب به إلى ولي الأمر يقتله، فإن كان صادقا في التوبة فأمره إلى الله وثوابه على الله، وإن كان كاذبا قد استراح الناس من نفاقه وكفره. وألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو أول مؤلفات شيخ الإسلام في حال شبابه رحمه الله. وقيل الزنديق هو الذي يسب الله ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه. وقيل أن الساحر يدخل في ذلك أيضا. وهؤلاء لا تقبل توبتهم عند بعض العلماء، بل يقتلون يعني من قبل ولاة الأمور. أما هل لو كان بجوارك ساهر حتى ولو كان يؤذيك هل يجوز أن تقتله أنت؟ ها؟ لا يجوز أبدا، إنما هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر، تبلغ عنه ولاة الأمور يقيمون عليه الحد، تقول لهم لن يقيموا عليه الحد، خلاص أمرك إلى الله، تصبر على هذا الأذى، ليس لك إلا ذلك. أما كل واحد يغتاظ من واحد يقول هو ساحر ويقتله تصبح فوضى، تصبح البلاد كالغابة. لا. وكذلك من تكررت ردته. أما من عاداهم من الكفرة إذا ادعى التوبة فإننا نقبل توبته. إذن المستهزئ بالله ورسوله وبكتابه والساحر والذي تكررت ردته، هؤلاء عند بعض العلماء في القول الأول يقتلون وإن ادعوا التوبة، وأما ما عداهم من الكفار والمشركين فإن توبتهم تقبل حتى ولو كانوا كاذبين في الباطن، فإن توبتهم تقبل على الظاهر. القول الثاني أن توبة حتى الذي سب الله وسب الرسول عليه السلام والساحر أو استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه، القول الثاني أن توبته تقبل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وقول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثالث التفصيل، وهو أنه إذا أخذ قبل التوبة ثم ادعى التوبة لا تقبل توبته، بل لا بد أن تقطع رقبته. يعني إذا قبض عليه ولاة الأمور ثم قال أنا تبت من سب الله وسب الرسول، فإنهم يقتلونه، لأن هناك قرينة قد تدل على كذبه. إن كنت تبت لماذا لم تأتي تائبا من الأول؟ لأنه ما سلم نفسه. وأما إن سلم نفسه لولاة الأمور تائبا فإنه تقبل توبته، لأنه ما سلم نفسه إلا لأنه تائب. قال شيخنا: وهذا القول لعله أعدلها، يعني أحسن الأقوال الثلاثة، فإنه إذا سلم نفسه كان مثل المحاربين. وقد قال الله تعالى في المحاربين وقطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمع هذه الأفعال العظيمة يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ومع ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إذا سلموا أنفسهم قبل القبض عليهم تقبل توبتهم، ولكن الحقوق إذا أخذوا حقوق من العباد ترد الحقوق إلى العباد فقط، وأما التوبة فإنها مقبولة إذا سلموا أنفسهم. شخص يقطع الطريق وشخص يعني مفسد في الأرض والعياذ بالله وتاب وذهب إلى ولاة الأمور قال تبت إلى الله، يقبل توبته، لكن حقوق العباد لابد أن ترجع إلى أهلها. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن المحارب هو قاطع الطريق، إن سلم نفسه قبلنا توبته، وإن قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل توبته. كذلك الساحر والزنديق، وهذا هو أعدل الأقوال والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة.
نعم. فبعضهم كان يهوديا، والذي أدخل الرفض في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كان أصله يهوديا وادعى الإسلام وكان يبطن الكفر، ثم غال في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجفى مع بعضهم وقع بعض الناس تبعا له والعياذ بالله. فقد يقع ذلك من بعض أهل الكتاب يدعي الإسلام وهو في الباطن وهو كافر وإن كان يظهر الإسلام من أجل أن يفسد في الإسلام والمسلمين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلت مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد. ومن أظهر ذلك أو أسره. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر. وتارك الصلاة وغيرها.
النسيء وهو أن الكفار كانوا يؤخرون الشهر الحرام لشهر بعده، النساء يعني النساء ومنه الزيادة. نعم.
وتارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكبي الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: المقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. كان معطلا جاحدا لله، للصانع يعني لله، وهذا يجوز من باب الإخبار كما قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فليس من أسماء الله الصانع بخلاف الخالق، لأن الخلق برء على غير مثال سابق بخلاف الصنع، لذلك يخبر عن الله عز وجل بالصانع ولا يسمى بالصانع. أو كان معطلا جاحدا، لا يبعد أن يكون هؤلاء منافقون في الباطن الذين يعطلون أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، قد يكون منافقون في الباطن وليس عن خطأ. قال وفقه الله: ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصوده هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله تعالى أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. نعم. فيدل على أن الكفر أيضا يزيد ويزداد، كما أن الإيمان يزداد كذلك الكفر يزداد. نعم. إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم.
قال رحمه الله: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
قال شيخنا: يعني أن هذا الكلام أصل ينبغي معرفته، وهو أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا أظهر النفاق قتل، يعني من قبل الولاة والسلاطين. فالمؤمن ظاهرا وباطنا تجري عليه أحكام الإسلام، والمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر تجرى عليه أحكام الإسلام. فإذا لم نعلم حالة عاملناه كمسلم في الزواج والصلاة عليه إذا مات وتكفينه وميراثه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين، يعني يعامل معاملة المسلمين ما لم يظهر نفاقه. فإذا أظهر نفاقه قتل، وعمل بما أظهر من نفاقه على الخلاف المشهور هل يقتل بدون استتابة أو بعد الاستتابة، يعني يطلب منه التوبة أم لا. وأما الكفار الذين أظهروا الكفر فتجرى عليهم أحكام الكفار، تجرى عليهم أحكام الكفار. ويقول المؤلف رحمه الله: فإن كثيرا من تكلم في مسائل الإيمان والكفر يعني لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، يعني أن بعض الناس يكفر أهل البدع ولا يلحظ هذا المعنى، مع أن أهل البدع والأهواء إن كانوا يظهرون الإسلام لا يكفرون، لا يكفرون طالما أنه يظهر الإسلام لا يكفر، يعني هذا إذا كانت البدعة غير مكفرة، والمعصية لا يكفر صاحبها كما أن الزاني لا يكفر أيضا. إذا كانت البدعة غير مكفرة لا يصح تكفير صاحب البدعة، لا يصح تكفير صاحب البدعة، ويقال هو ما فعل هذه البدعة إلا لأنه يكره السنة، لا، كره للسنة لا يعلمه إلا الله، لأن هذا شيء في الباطن، لأنه قد يكون الحامل له على فعل البدعة هو الجهل وعدم العلم. وقد تجد المبتدع صواما قواما مجتهدا في العبادة والسبب في وقوعه في البدعة هو الجهل. نعم.
قال رحمه الله: ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن.
نعم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، لكن لو أظهر ما يوجب الكفر فهو حينئذ كافر وكان منافقا في الباطن. وأما إن أظهر بدعة ولكنها أو معصية ولكنها ليست بكفر، ليست بدعة كفرية وهذه المعصية ليست الكفر، فحينئذ لا يحكم عليه إلا بالإسلام، مع التحذير من هذه البدعة وتلك المعصية، لا سيما إذا كان مجتهدا في العبادة يصوم ويصلي ويحج ويزكي، فهذا قد يكون الحامل له على بدعته هو الجهل فلا يكون كافرا. فليس كل من يأتي ببدعة يقال له كافر، بل لا بد من التمييز بين الأحكام كما قال المؤلف. وهو هذا الذي يقول: نويت أن أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام 4 ركعات فريضة لله. لو شخص قال: نويت أن أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام في مسجد كذا طاعة لله، هذا الفعل بدعة ولا ليس بدعة؟ بدعة. هل نستطيع أن نقول هو ما قال هذا القول ووقع في هذه البدعة إلى أنه يبغض السنة؟ لا، لا يلزم هذا، قد يكون هذا وقد لا يكون هذا. فهذه البدعة عند العلماء بدعة غير مكفرة، يبقى إذن الأصل فيه أنه مسلم وتبقى هذه البدعة موسوما بها، وليس من حقنا أن نقول هو في داخله منافق وكافر لأنه أظهر تلك البدعة، لأنه قد يكون الحامل له على هذه البدعة هو الجهل، وإذا نصحته يتوب إلى الله، خصوصا إذا كان ليس إذا كان هذا الشخص ليس رأسا في البدعة، قد يكون من عامة الناس ويظن أن هذا غاية التعبد لله عز وجل أن يقول هذا القول. فالبعضهم يظن أن الصلاة لا تصح إلا بالجهر بالنية، فهذا اكتب السؤال عشان لا يضيع الوقت، فهذا قد يكون متعبد في جانب آخر من العبادات، صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر لله، فلا يصح أن نقول هو يبغض السنة ويكره السنة ويكفر بسبب هذه البدعة غير المكفرة، لأن هذا من الغلو، وينتبه لهذا، لقد يحمل من عنده غلو في هذا الباب وجهله بهذه الأحكام في كلام العلماء أن يكفر ببدعة غير مكفرة. نعم.
قال رحمه الله: وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم، خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، كما قال الله تعالى فيها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنهما بغت امرأة نبي قط. إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا، ولهذا كان الصواب.
ولذلك من اتهم عائشة بالفاحشة هذا كافر منافق والعياذ بالله. نعم.
ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود.
نعم، خطط هنا، هذا مهم. نعم، لما ذكر الإخراج ذكر الإيمان، وأما عند الوجود ذكر الإسلام، يعني أن الموجود هو الإسلام لا الإيمان. نعم.
وأيضا فقد قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين هذا وهذا، فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يعطي رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، مرتين أو ثلاثا. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم.
خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم.
قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فأجاب سعدا بجوابين: أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا، الثاني أن إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء مؤلفة قلوبهم.
نعم. قال شيخنا سلمه الله بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأصل الأول، وهو أن الأحكام تجري على الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة فإنها تجري على الظاهر والباطن، فالمؤمن ظاهر وباطن عند الله مؤمن، والكافر ظاهرا وباطن عند الله كافر، والمنافق عند الله كافر. وهذا أصل ينبغي معرفته، وهو التمييز بين الحكم الظاهر والباطن والفرق بينهما، وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع. والأصل الثاني ما ذكره هنا، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، مثل الأعراب في سورة الحجرات، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك قوله في قصة لوط عليه السلام وامرأته: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكلهم أهل بيت واحد، وصفهم بالإيمان فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وصفهم بالإسلام فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي الآية الأولى فرق الله بين الإسلام والإيمان، واختلف العلماء في تفسير ذلك. فمن العلماء من قال: إن الإسلام هو والإيمان شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان ولا فرق بينهما، واستدلوا بهذه الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا، يعني وجه الاستشهاد بهذه الآية، هذا بيت واحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وذهب إلى هذا طائفة من أهل السنة، من هم؟ ها؟ البخاري أولهم، وابن مندة في كتابه التوحيد، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. وقالوا إن هذه الآية تعارض الآية الأولى، وهي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فتحمل آية الحجرات على المنافقين الذين نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قالوا: والمراد بالإسلام الذي استثناه الله هو الإسلام في الظاهر، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني في الظاهر وليس في الباطن، يعني استسلموا في الظاهر خشية السيف نفاقا. وهذا القول وافق فيه البخاري وابن منده والمروزي محمد بن نصر، وافقهم على ذلك الخوارج والمعتزلة، أن الآية هنا تحمل على المنافقين، تحمل على المنافقين، يعني أسلمنا يعني استسلمنا في الظاهر خشية السيف وليس في الباطن. القول الثاني هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. قد تقول: كيف يختلف السلف في مسألة عقدية كهذه المسألة؟ هل هذا يدل على أنه يمكن أن نختلف في العقيدة؟ ولا مانع أن نتعاون مع الرافضة والشيعة ونحوهم من الفرق التي والجهمية من الفرق التي كفرهم أهل السنة بهذا الاختلاف؟ هل يجوز هذا؟ لا، ليس هذا استشهاد أبدا، فعقيدة السلف عقيدة واحدة، وإنما هم اختلفوا هنا في فهم النصوص. وأما الاختلاف مع أهل البدع في كونهم ردوا النصوص وقدموا عقولهم على النصوص، فهذا مرفوض لا يمكن أبدا. أما الاختلاف بين العلماء في فهم النص ولكن قولوا أسلمنا، هل المقصود الإسلام باطنا وظاهرا أم الإسلام ظاهرا خشية السيف فقط؟ هذا قد يقع فيه اختلاف في الفهم. ولذلك من قال أن الأئمة كالبخاري وبعض أهل الحديث كالمروزي وابن مندة وغير من العلم، هذا يعني يعتذر لهم، وإن كان قولهم ليس بصحيحا، وقول الجمهور والمحققون والمحققين من العلم هو الصحيح، لكن يبقى هذا قول يعتمده العلماء ويذكرونه في مصنفاتهم، ولا صح الاستشهاد به على أن السلف بين مختلاف في العقيدة، ويسحبون الناس من هذا الاختلاف أنه لا مانع من وجود الجماعات والأحزاب، أنت جهمي وأنا وهذا خارجي وهذا معتزلي وهذا قدري وكلنا في بوتقة واحدة هي بوتقة الإسلام. كيف هذا؟ ما معنى هذا؟ خوارج ومعتزلة وقدرية وجهمية وصوفية كلهم في ناء واحد وفي بوتقة واحدة؟ لا يمكن أبدا، لأن الله قال: وماذا بعد الحق إلا الضلال، إما سنة وإما بدعة، إما خير وإما شر، إما هدى وإما ضلال، إما نور وإما ظلمة. القول الثاني هو قول جمهور أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا، بل إذا اجتمع يعني في نص واحد فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وإذا أفرد أحدهما بالذكر دخل فيه الآخر، وهذا مثل حديث إذا اجتمع افترقا، مثل حديث جبريل إن اجتمع في نص واحد، لما اجتمع في نص واحد وسئل النبي عليه السلام عن الإسلام قال بالأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. أما إذا ذكر الإسلام فقط أو الإيمان فقط فإن الثاني يدخل فيه، إن الدين عند الله الإسلام. لو أن إنسان قال أنا أصوم وأصلي وأحج وأزكي وأشهد الشهادتين ولكن لا أؤمن بالملائكة، هل هذا مسلم أم كافر؟ كافر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا يدخل فيه الباطن أيضا. وأجابوا عن استشهادهم بقول الله تعالى في قصة لوط وقومه وأهل بيته، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين، بأنه بيت واحد تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام، فلوط وابنتاه اتصفوا بالإسلام والإيمان، وزوجة لوط اتصفت بالإسلام. أي إسلام؟ الإسلام في الظاهر. وقالوا أما آية الحجرات فإنها تتحدث عن ضعفاء الإيمان، يعني لا يستشهد بآية امرأة لوط التي فيها ذكر امرأة لوط واستسلامها في الظاهر على أن هذا ينسحب على كل الآيات التي فيها أسلمنا. فآية الحجرات تتحدث عن الآداب والأخلاق وعن ضعاف الإيمان، فالله عز وجل قال فيها قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لأنهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم وهم أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام ولكن لا يطلق عليهم الإيمان لضعف إيمانهم. ويدل على ذلك أن هذه الصورة ليست في المنافقين، صورة الحجرات لم يذكر فيها حال المنافقين وإنما ذكر فيها ضعاف الإيمان وذكر فيها الآداب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية متواترة فتثبتوا، هذا يدل على أن الآن نتكلم عن ضعاف الإيمان وأهل الكبائر وليس الكفار والمنافقين. وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. كل هذه الآيات في سورة الحجرات، فسياق الآيات هنا هل هي في المنافقين أم في ضعاف الإيمان وأهل المعاصي؟ ها؟ في ضعاف الإيمان وأهل المعاصي. ولذلك قال الله عز وجل بعد قوله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكلمة لما عند اللغويين تفيد ها؟ يعني هذا الشيء متوقع أو غير متوقع، يعني حينما أقول لك هل ظهر الثمر في بستانك تقول لما بعد، يعني لم يقع بعد ولكن محتمل وقوعه أو غير محتمل، لكن حينما تقول لا يثمر شجري يحتمل أنه خلاص فسد خرب، يعني حينما تقول لي لما بعد يعني لم يقع هذا بعد الإثمار ولكنه متوقع حصوله، وأيضا فهذا فيه إثبات لأن لعمل صالح لهم. والله جل وعلا قال بعد ذلك يمنون عليك أن أسلموا
فأثبت الله لهم هنا إسلاما ولم يكذبهم في هذه الدعوة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، فأثبت الله لهم إسلاما، ولكن قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وإذا هذا القول في حمل آية الحجرات على ضعاف الإيمان وليس على المستسلمين في الظاهر يعني المنافقين حمل متأكد وله وجهته جدا، ومن وجوه كثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله ذكر القولين، وهذا من الأمانة في العلم، حتى ولو كان ابن تيمية رحمه الله ينتصر جدا وبقوة لقول الجمهور والمحققين إلا أنه يذكر قول البخاري ومن معه من العلم، وهذا من الأمانة في العلم. قال وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية وهي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين. وبين المراد بهذه الآية وآية الحجرات، فآية الحجرات أثبتت لهم الإيمان ونفت عنهم، أثبتت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان، وآية الذاريات تصفهم بالإيمان والإسلام معا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام وليس كذلك بل هذه الآية توافق الآية الأولى، يعني أن آية الذاريات توافق آية الحجرات. آية الذاريات هي قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وآية الذاريات وآية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، فقال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أي ومنه امرأة لوط. ولكن من حصل لهم الإخراج وصفهم الله بالإيمان وامرأة لوط ليست من المخرجين، وأما الموجودون في البيت فقد وصفهم جميعا بالإسلام فقال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وامرأة لوط كانت كافرة فهي موجودة معهم في البيت، فلما كانت معهم وصفهم الله بالإسلام لأنها كانت تظهر أنها على دين زوجها وهي في الحقيقة على دين قومها، ولذلك لم يخرجها الله معهم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ومعهم المرأة لأنها من الذين أظهروا الإسلام. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، كما قال الله تعالى إلا عجوزا في الغابرين يعني الباقين. وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه فتظهر الإسلام، وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، فإذا جاء لوط عليه السلام أضياف دلت عليهم قومها، كما قال تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في نقل الأخبار وليس في البغي والفاحشة، لأن الله عز وجل نزه نساء الأنبياء أو زوجات الأنبياء عن هذا لأنه يصنع عن هذا. قال رحمه الله تعالى وأيضا فقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين هذا وهذا يعني الإسلام بين المسلمين والمؤمنين. قال رحمه الله فهذه ثلاثة مواضع في القرآن، يعني ثلاثة مواضع ومواطن فرق الله بين المؤمنين والمسلمين وبين الإسلام والإيمان، مما يدل على أن الإسلام غير الإيمان، مما يدل على أن الإسلام غير الإيمان. الموضع الأول آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والموطن الثاني آية الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والموطن الثالث آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وكل هذا يدل على أن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص، وساق حديث سعد بن أبي وقاص لعلنا نتعرض له إن شاء الله في الدرس القابل، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل أن الشيخ الرجحي وفقه الله ذكر الشيخ الألباني من أهل السنة إلى آخر كلامه. الشيخ الرجحي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان واللهيدان والغديان وكل علماء الأمة يثبتون أن الشيخ الألباني رحمه الله من علماء السنة وليس مرجئيا ولم يقع في الإرجاء رحمه الله تعالى، وإنما الذي يزعم ذلك هم الحدادية في زماننا، هم الحدادية الذين يتهمون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه وافق المرجع. كيف يكون الألباني مرجئيا أو وافق المرجع ويقول أن الإيمان قول وعمل وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان؟ ويقول كما في شرح أدب المفرد في الشريط السادس، يقول: لا يتصور إيمان بلا عمل إلا أن نتخيله خيالا. كيف يقال انه مرجئيا او وقع في الارجاء مع كل هذه الاقوال له رحمه الله تعالى؟ لا يمكن ابدا، لا يمكن، لا يمكن ابدا. يقول احسن الله عليكم: بعض المشايخ يذكرون ويقولون افضل الجهاد بين الصفين، هكذا الصفين اللي كتب السؤال الظاهر بين الصفين، ما أدري الصفتين أفضل الجهاد بين الظاهر بين الصفين، الله أعلم لم يأتي صاحبه. يسعى عن كلام بالعامية، أيضا أفضل الإنسان لا يتكلم باللغة العامية إنما يتكلم باللغة العربية متى تيسر له وفهم الناس عنه ذلك. يقول أحسن الله عليك شيخنا: هناك بعض الإخوة عندما يصلي يضع اليمنى على اليسرى على بطنه وليس على صدره، وبعضهم لا ينظر إلى مكان السجود، وفي بعض الأحيان ينظر إلى أمامه، فما هي السنة الصحيحة؟ وضع اليد على الصدر تنازل العلماء فيه في الصلاة، هل صح فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه الحديث فيه كلها ضعيفة؟ قولان أهل العلم. ولذلك يقولون في حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة في صحيح، وإن كان في صحيح ابن خزيمة إلا أن ابن خزيمة اشترط الصحة ولكنه وقع في صحيحه أحاديث ضعيفة رحمه الله. والحديث الوارد في ذلك حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، ولكن فوق الصدر هل من جهة العنق أم من جهة البطن؟ ها؟ الراجح والله أعلم أنه من جهة البطن، يعني يضع يده فوق صدره من جهة بطنه. وأما ما يفعله بعض الإخوة من وضع يده هكذا فهذا مخالف للسنة، والذي رأيناه من علمائنا في كيفية هذا الوضع أنهم يضعون أيديهم فوق الصدر يعني من جهة البطن وليس من جهة العنق. بعض الناس يقف هكذا ويتكلف ويتعب نفسه في الصلاة، وربما لا يخشع لأنه يرفع يده ويتعبها، لا، خذ راحتك لا تتكلف، يضع يده فوق صدره من جهة بطنه. بعض العلماء يقول هذا واسع، الأمر في ذلك واسع في وضع اليد، والأظهر الذي يفتي به العلماء أنه يضع يده فوق صدره يعني من جهة بطنه. يقول شيخنا في عام 2012 ميلادي اعتمرت والتقيت بشباب من مصر في الحرم النبوي، فقالوا لي من تعرف من العلماء في مصر، فسميت لهم المشايخ السلفيين، فقالوا لي هؤلاء جيدين ولكن عندهم مشكلة في الإيمان، عندما قال لي هذا عرفت أنهم منحرفين فذهبت وتركتهم، فلا أدري أي طائفة هؤلاء ونرجو التوجيه. الله أعلم، لكن يظهر عليهم الحدادية، يظهر عليهم الحدادية. أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان كون العالم يخطئ أو طالب العلم يخطئ في مسألة ما ويكون حامل عليه في الخطأ عدم فهم النصوص أو عدم يعني استحضار المسألة استحضارا جيدا، هذا لا يخرجه من السلفية بل ولا يقعه ولا يوسم بأنه مبتدع، وأيضا لا يقبل قوله. يعني من أخطأ في مسألة الإيمان من أهل السنة، قد تقول كيف أخطأ في مسألة الإيمان وهي من أصول السنة وهو تقول من أهل السنة، هذا تناقض. ليس تناقضا، الإمام حنيفة إمام من أئمة السنة وصاحب مذهب ولو أتباع على مذهبه، ومع ذلك في مسألة الإيمان أصاب أم أخطأ؟ ها؟ أخطأ، أخطأ في ذلك رحمه الله، وخطأه العلماء، وشيخه حماد بن أبي سليمان خطأه لأنهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فخطأه العلماء. ولكن هل بدعوه؟ لا، لم يبدعوه. كذلك النووي وابن حجر وابن خزيمة، النووي وابن حجر في بعض الصفات أو في الصفات بالنسبة للنووي، وفي بعض الصفات لابن حجر، وفي كلام لابن خزيمة في حديث الصورة، هل نقول إنهم مبتدعة بسبب ما وقع فيه كما يفعل بعض الحدادية الجهال ويأتون بفتح الباري وشرح النووي لصحيح مسلم كتاب التوحيد لابن خزيمة ويحرقونه ويقولون هؤلاء مبتدعة؟ هؤلاء أغبياء سفهاء. العلماء لما سئل عنك ابن باز وابن عثيمين وعبد العزيز الرجحي وغيره من العلماء قالوا هؤلاء من أهل السنة أخطأوا في الصفات، أخطأوا في الصفات أو في بعض الصفات، ولكن لا يبدعون بخطئهم. فليس ليس كون الإنسان أو عالم من علماء السنة أو طالب علم أنه أخفق في مسألة أو أخطأ في مسألة لا يتبنى قوله ويرد قوله وينكر قوله، ولكن لا يبدع، لأنه ربما يكون لأن الحامل له على ذلك ليس رد النصوص، ومسلكه في تلقي النصوص أنه يقبل النصوص ولكنه أخطأ في فهم النص، فهذا لا يبدع. يقول بارك الله فيكم يا شيخنا، كيف نفهم هذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وجزاكم الله خيرا؟ نفهمها كما فهمها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه، اللهم علمه التأويل. فابن عباس وكل تلامذته قالوا الكفر المذكور في هذه الآية كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر، هكذا قال ابن عباس وكل تلامذته قالوا بذلك. فإن قيل إن ابن مسعود كما ذكر حافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أو هذه الآيات في الحاكمية، وإن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الظالمون الكافرون الفاسقون، يقولون مما يحتاج إليه التكفيريون في زماننا أن ابن مسعود له قول ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عنه، وهو فسئل ابن مسعود عن الرشوة في الحكم فقال ذاك الكفر، فيقولون هذا يدل على أن الحكم غير ما أنزل الله فيه أن الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر بإطلاق. هذا باطل، لأن حاشا ابن مسعود رضي الله عنه
بل من دون ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة أو من التابعين والعلماء أن يقول إن الرشوة كفر سواء كانت في الحكم أو غير الحكم، وإنما يعني بذلك الكفر الأصغر، وبعض العلماء كان يطلق على المعاصي والكبائر الكفر الأصغر، فليس معنى ذلك أنه يكفر ابن مسعود.